يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة.
أيها الإخوة، إن مما جبلت عليه النفوس وتعلقت به القلوب بل هو زينة من زينة الحياة الدنيا المال، فكم كان لهذا الحب من أثر في تجاوز الحد في التعامل معه، فحصل البغي والحسد ووقع الظلم والعدوان، فتكبر بسبب حيازته أقوام وكفر آخرون. وما قصة قارون عنا ببعيد، ولهذا جاءت الشريعة العظيمة بضبط حدود هذا المال لما سبق في علم الله عز وجل من وقوع الشح والبغي بسببه، حتى إن الله جل وعلا تولى قسمة المواريث والغنائم بنفسه المقدسة ليقطع بذلك قول كل قائل. ومن جملة ما أحاطته الشريعة في شأن المال إيجاب حد السرقة بشروطه المعروفة، والذي يحفظ به الحق ويردع به ضعاف النفوس الذين تسول لهم نفوسهم التعدي على أموال الآخرين. ومن جملة ذلك ضبط بيت المال وتولية الإمام الأعظم عليه ليديره بما يحقق مصلحة المسلمين، ويختار لذلك من الموظفين من يعينه على تنميته والمحافظة عليه وقطع الطريق على المتحايلين باسم الدولة لمصلحة أنفسهم. ولهذا حين اتسعت الرقعة قليلا للدولة المسلمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أصحابه لجباية الصدقات من القرى والنواحي، وكان ممن استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية، استعمله على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر مغضبا فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا، أي من هذه الأموال، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، واليعار هو صوت الشاة إذا ارتفع. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، مرتين يقولها. إنها حرب مبكرة من النبي صلى الله عليه وسلم وإغلاق قوي لمنافذ التخوض في مال الله وإصاد لمسارب الفساد المالي الذي قد يقع بعض الناس، وهو في الوقت نفسه حكم صريح وإغلاق صارم لأبواب التأويل في التصرف في أموال المسلمين باسم الهدايا مرة أو باسم تخفيف الضرر وهي رشوة صلعاء أو بغير ذلك من الأسماء. تنوعت الأسماء والحقيقة والهدف واحد. إنني أيها الأحبة وأنا أقرأ هذا الحديث والخطبة البليغة المؤثرة والإنكار الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع لأتساءل، وأظنكم تشاركونني هذه الأسئلة، كم هو الذي أهدي لهذا الرجل وما وزنه في جانب ما جلب؟ ثم انتقلت إلى هذا العصر، ثم انتقلت من ذلك العصر إلى هذا العصر لأتأمل في من يسرقون أو يأخذون أموالا عظيمة من بيت مال المسلمين بأسماء متنوعة والحقيقة واحدة، وليسوا بمتأولين كما فعل هذا المصدق الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقينا لم يكن يعلم بالحكم من قبل. تأملت هذا وقلت يا الله، كم هي الأموال التي سيأتي بها السارقون المعاصرون يأتون بها يوم القيامة على رقابهم؟ لقد تنوعت في عصرنا صور العبث في المال بشكل مذهل، ومن يستقبل أسئلة الناس يسمع منهم أسئلة تفطر الكبد. هذا مقاول في الطرق، يقع في عمله قصور، وبدلا من أن يقوم المهندس المكلف من قبل الدولة بتحرير مخالفة أو ضبط محضر يكشف قصور هذا المقاول، يأتي المقاول ليغري هذا المهندس بمئات الآلاف أو ربما تجاوز إلى الملايين حسب قوة العقد وقيمته ليكتب تقريرا سليما. وهنا يبدأ مسلسل الخيانة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكثير من مشاريع الطرق شاهد لا يكذب على ذلك، ومواسم الأمطار التي نحن نعيشها اليوم وما أحداث الأمطار في بعض المناطق إلا أصدق شاهد يكشف عبث المفسدين وتستر الخائنين. ومثال آخر، وضعت البلديات مراقبين على الأسواق ومحلات الأطعمة وغيرها، فيأتي المراقب ليحرر مخالفة على هذا المحل أو ذاك، فيلمح له العامل أو صاحب المحل بأن ندفع لك كذا وكذا، أو هو نفسه يلمح ادفع وسأرفع، يعني أرفع عنك المخالفة، فيدفع المخالف ويتقبل المراقب وتقع الخيانة ويستمر مسلسل الفساد. مثال ثالث يكثر وقوعه في إدارات التعليم، خاصة في الأقسام النسائية، حين تحتاج معلمة ما إلى التعيين في بلد ما ترغبه أو نقلها إلى مكان آخر. فلا أحصي والله كم هي الأسئلة التي تقول إن الموظف طلب أتعابه. عجبا، أي أتعاب يطلبها هذا الموظف؟ هو موظف يأخذ راتبا من الدولة على عمله، فإن كان النقل ممكنا وجب عليه تنفيذه بلا منة، وإن لم يكن ممكنا فوجب عليه أن يعتذر، هذا هو الواجب. ولكن تقع الخيانة ويأخذ الموظف الرشوة ويدفعها المواطن تحت ضغط الحاجة أو لغير ذلك من الأسباب دون وازع أو رادع. هذه أيها الأحبة صور ولها نظائر يجمعها الرشوة والخيانة والفساد. الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، كم تعطلت من مشاريع للدولة بسبب الرشوة، وكم تأخرت من مصالح للمسلمين بسبب الفساد المالي الذي يغلف بأسماء كثيرة. علق شيخنا العثيمين رحمة الله عليه على حديث ابن اللتبية السابق الذي ذكرته آنفا فقال: وصدق صلى الله عليه وسلم أنه لم يهدى لهذا العامل الذي هو تابع للدولة إلا من أجل أنه عامل، ولو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه لأهدوا إليه في بيت أبيه أو أمه. ومن هذا الحديث تعرف قبيح، ومن هذا الحديث نعرف عظيم قبح الرشوة، وأنها من عظائم الأمور التي أدت إلى أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب في الناس ويحذرهم من هذا العمل، لأنه إذا فشت الرشوة في قوم هلكوا، وصار كل واحد منهم لا يقول الحق ولا يحكم بالحق ولا يقوم بالعدل إلا إذا رشي والعياذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن من يقرأ الأنظمة الموضوعة في مكافحة الرشوة والفساد المالي والإداري في بلدنا يجدها أنظمة صارمة قوية، ومع هذا نجد فئاما من الناس يتحايلون على ذلك بأسماء مختلفة كما أشرت آنفا، إما أتعاب وإما كلمات أخرى. فما سبب ذلك وكيف يعالج؟ والجواب أن يقال إن الأسباب كثيرة، لكن من أبرزها ضعف الإيمان والوازع الديني الذي يعبر عنه بعض الناس اليوم برقابة الضمير. المراقبة إذا غابت عن الإنسان سرق ورشى وارتشى وغصب وجحد، ولا دواء لذلك إلا أن يتذكر الإنسان أن الله مطلع عليه، ويتذكر أيضا أن لعنات النبي صلى الله عليه وسلم تلاحقه وهو يأكل ويشرب وهو قائم ونائم وهو مسافر ومقيم، ألا يكفي هذا رادعا لأولئك الفاسدين؟ ماذا يساوي أيها الفاسد أن يدخل في رصيدك مليون وليس 10,000 ثم تطاردك لعنات محمد صلى الله عليه وسلم في حياتك وفي قبرك وعند قيام الأشهاد ما لم تتب إلى الله عز وجل؟ كيف تهنأ بحياتك أيها الفاسد وأنت ملعون على أصدق بشر صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا معي هذا الموقف. حين عادت جيوش المسلمين بعد معركة القادسية طرح بين يدي عمر رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين يومها كنوز عظيمة من غنائم الفرس وفيها ثياب كسرى وبساط إيوانه، فلما رآها قال إن قوما أدوا هذا لأمنا. فقال له علي يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. ثم ألبس ثياب كسرى خشبة كانت عنده وذكر الدنيا وزينتها وحقارتها. أما السبب الثاني الذي يدفع الفاسدين لاستمرارهم في الفساد، الجهل بأن تبعة الأخذ من بيت المال عظيمة جدا. قال شيخنا العثيمين رحمه الله السرقة من بيت المال أعظم من السرقة من ملك واحد بعينه، لأن سرقته خيانة لكل مسلم، بل بخلاف سرقة أو خيانة رجل معين فإنه يمكنك أن تتحلل منه وتسلم. ويوضح هذا رحمه الله فيقول الريال الذي تأخذه من شخص واحد في الحرام سيكون خصمك وحده يوم القيامة، أما الريال الذي تأخذه من بيت المال بأي صورة فخصمك فيه جميع المسلمين حتى العجوز في قعر بيتها. فبالله عليك أيها الفاسد، هل ستتحمل خصومة عشرات الملايين ممن استحقوا في هذا البيت بيت المال؟ هل ستتحمل خصومتهم يوم القيامة؟ أما والله لو كان الخصم واحدا لحق لك أن تخاف، فكيف وهم بهذا العدد؟ بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن أكثر الأسباب الحاملة على وقوع الناس في الفساد المالي وهو السبب الثالث ضعف الإيمان بالآخرة. نعم، هذا الضعف إذا غشى القلب صدرت منه الأفعال الشنيعة، ومن تأمل سورة الماعون أدرك ذلك. أرأيت الذي يكذب بيوم الدين فذلك الذي يدع اليتيم إلى آخر السورة. فالذي حملهم على هذه الخصال الذميمة ضعف أو انتفاء الإيمان باليوم الآخر وتعلقهم الشديد بالدنيا. وروى البخاري في صحيحه ما بال أقوام يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. فاتقوا الله يا عباد الله وارعوا الأمانة التي وكلت إليكم وانجوا بأنفسكم أيها الفسدة، انجوا بأنفسكم أيها العابثون بالمال، انجوا بأنفسكم اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ولا تبنوا أجسادكم من حرام، ولا تطعموا أولادكم حراما، ولا توصدوا أبواب إجابة الدعاء بأكلكم الحرام. فلقد قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال الراوي ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. ومع كل هذا فإن باب التوبة مفتوح، فمن تورط في اختلاس شيء من بيت المال ولو كان في سنوات مضت ولو كانت أيام عمله وهو متقاعد الآن، فإن الباب مفتوح وفرصة استرجاعه متاحة من خلال حساب براءة الذمة الذي فتح من قبل الدولة لتسهيل باب التوبة من هذا الجرم العظيم دون أن تسأل من أين ولما. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا، اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم أعذنا من موجبات سخطك ومن أسباب غضبك، اللهم ارزقنا قناعة تملأ قلوبنا، اللهم ارزقنا قناعة تملأ قلوبنا، اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأرزاقنا وذرياتنا وأزواجنا، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعاء.